بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نلتقي في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله مع موضوع: هل الموتى يسمعون كلام من كلمهم؟ هل الموتى يسمعون الكلام؟ الحقيقة دي مسألة، عشان هي برضو نظرية يعني مش هتفرق معانا كتير، انما هي من باب حاجات تأصيل عقيدة، لان ده امر وارد ان الانسان يسأل فيه، وبرضو من باب عقيدة، يعني في حقائق في العقيدة لابد ان نعرفها. في الحقيقة هنا قولان لأهل العلم. القول الأول إن ثبت سماع الموت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إن ده خاص بإنسان ولا بوقت، تمام؟ وهذا القول قال من مجموعة من العلماء زي الإمام الطبري، ابن تيمية، ابن رجب، ابن القيم، ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية، كتاب من أشهر الكتب في العقيدة، والشنقيطي في أضواء البيان، ابن كثير في التفسير، وعمر سليمان الأشقر في كتابه اللي هو القيامة اللي هو في سلسلة العقيدة بتاعته. ده القول الأول. القول الثاني قالوا لا، الموتى لا يسمعون، ويستثنى من ذلك الأحوال التي ورد بشأنها نص، فيقتصر على القول بما ورد فقط، زي حديث خفق النعال مثلا، الميت يسمع خفق نعالهم بعدما ينصرف اللي هم بيدفنوه، زي مثلا حديث القليب اللي هو حديث قليب بدر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتجر جثث الكافرين وتوضع في قليب بدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كلمهم، وهنشوفها إن شاء الله بعد قليل. وده جمع من أئمة الأحناف وأئمة المالكية وأئمة الحنابلة، ومال إليه الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في تحقيقه للآيات البينات في عدم سماع الأموات، يعني رجح هذا القول. احنا لو حبينا مثلا نتناول الأدلة الموضوع هيطول، يعني انا مش عارف انتوا حابين تسمعوا الأدلة ولا لا، يعني في أدلة كثيرة، والله تبارك وتعالى اعلم الراجح فيها ان الموتى ثبت سماعهم، لان شيخ الاسلام على سبيل المثال، انا مش عايز افصل بس عشان ما نطولش عليكم، انتوا اصلا تحسوا دي مساله نظريه شويه، يعني الكلام العملي فيها قليل. بعد ما ساق شيخ الاسلام جمله من الاحاديث التي تدل على ان الموتى يسمعون، قال: فهذه النصوص وامثالها تبين ان الميت يسمع في الجمله كلام الحي. اسمعوا يا جماعة، انا على فكرة من الاسباب اللي خلتني اطرح الحتة دي ان اتسألت فيها كتير جدا، بيقول في هذه النصوص وامثالها، النصوص زي مثلا عندنا قول الله تبارك وتعالى: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. الإمام الشنقيطي اتكلم على الآية دي، آية رد عليها كتير، قال من العلماء من قال السماع يطلق ويراد به إدراك الكلام وفهمه وإدراك أو الانتفاع به والاستجابة له المنفي الثاني دون الأول، يعني فيها كلام فيها فهم. تمام. حديث قليل بدر والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبون. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تخصيصا، ما فيش حاجة يعني تخصص. ويعني هذه القصة عن أنس عن أبي طلحة عن عمر عن ابن عمر، يعني رويت كثيرا، يعني لها طرق كثيرة وروى الكثير من الصحابة. أيضا العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، ده نص صريح واضح. حديث آخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتها يخرج في آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. قال العلماء هذا يدل على أنهم يسمعون كلامه، إلا لكان خطابه لو من جنس خطاب يعني ما ينفعش النبي هيكلمهم طالما يكلمهم ويسمعوا. أيضا حديث ما من رجل يمر بقبر الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه روحه حتى يرد عليه السلام. الحديث أورده شيخ الإسلام في الفتاوى. تمام. فهو شيخ الإسلام بعد ما أورد الأدلة دي قال النصوص دي أنثى تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي كلام مجمل، ولا يجب أن يكون السمع دائما، يعني مش شرط يقعد يسمع كل حاجة، بل قد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض للحي، ممكن يسمع مرة حاجة وحاجات تغيب عنه. طيب في حاجة تانية، الأنبياء في قبورهم يصلون، الأنبياء في قبورهم يصلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره في المعراج، وقال أيضا لقد رأيتني في الحجر وأنا أخبر عن مصراي، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، يعني مش واضح عنده، فكروا كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله عز وجل لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أتهم به، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شناء، الكلام ده شرحناه قبل كده، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، أقرب لنا أقرب الناس شبها بعروة ابن مسعود الثقفي، أقرب الناس شبها بعيسى بن مريم باك صحابي من الصحابة، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي النبي شاف مين؟ شاف موسى، شاف عيسى، شاف إبراهيم بيصلي. بل هناك حديث، احنا فيه حديث الاول خاص موسى والتاني ذكر موسى وعيسى وابراهيم، لا ده في حديث بقى عام شمل الانبياء جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء في قبورهم يصلون. طيب سؤال، هل الصالحون كذلك؟ هل الصالحون في قبورهم يصلون ايضا؟ ده من الأسئلة المهمة. حقيقة برضو الحديث ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، اللي هو فيقال له اقعد فيقعد، فتمثل له الشمس وقد دنت للغروب، فيقال له ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به، فيقول دعوني اصلي، فيقولون انك ستفعل، انك ستفعل. ده دليل ان ايه؟ إن الصالحون في قبورهم يصلوا. دي كانت ثلاث نقاط مهمة ملحقة بالموضوع اللي قبله. والنهاردة إن شاء الله بإذن الله أبدأ الحديث معكم في موضوع النفخ في الصور. فأقول هذا العالم بكل ما فيه من حركة وحياة سيأتي يوم يهلك الله فيه جميع الأحياء إلا من شاء. قال الله كل من عليها فان. وقال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا الهلاك يكون سريع ومفاجئ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتقومن الساعة، حديث في البخاري حديث أبي هريرة، لتقومن الساعة وقد نظر الرجل ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. تخيلوا، يعني الأمر مفاجئ بطريقة عجيبة جدا لدرجة ان القيامة تقوم عليهم هم مسكين الثياب اللي البائع بيفرج المشتري عليه. يعني تخيلوا البائع بيفرج المشتري عليه، فتقوم الساعة على هذه الحالة، تقوم الساعة على هذه الحالة. سبحانك رب. ومن نسع وقد صرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني لبن اللقحة اللي هي الناقة، ما 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 يعني سبحان الله خلاص هيشربه ويحال بينه وبينه لقيام الساعة. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، يعني يصلح الحوض. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، يبقى رافع اللقمة اللي فهم جان يأكلها فلا يطعمها، ما يأكلهاش. سبحان الله العظيم. إذا القيامة تقوم فجأة بغتة، ولا يبقى إلا الملك سبحانه وتعالى. قال الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هنا سؤال مهم. يبقى إذن هذا الخلق وهذه المخلوقات ستفنى، كيف تفنى؟ الجواب بالنفخ في الصور. فما هو النفخ في الصور؟ وما معنى الصور؟ ومن النافخ في الصور؟ وما هو اليوم الذي يقع فيه النفخ في الصور؟ وما هو عدد المرات التي ينفخ فيها في الصور؟ وهل من استثناء عند النفخ في الصور عدة نقاط متعلقة بقضية النفخ في الصور؟ أقولها تاني عشان يبدو ان في ناس مش مركزة. النفخ في الصور ده عبارة عن ايه؟ ما معنى الصور؟ من النافخ في الصور؟ ما هو اليوم الذي يقع فيه النفخ في الصور؟ عدد المرات التي ينفخ فيها في الصور؟ وهل هناك استثناء؟ هنا خمس نقاط. هل هناك استثناء؟ في ناس يعني لا يصيبها هذا الامر. نبدأ اولا، ما هو الصور؟ معنى الصور، الصور في لغة العرب القرن، وسماه القرآن الصور، وسماه الناقور. فاذا نقر في الناقور، عارفين القرن زي الايه؟ الميكروفون اللي هو اليدوي، واحد ميكروفون محطوط فيه بطارية وانسان ماسكه في ايده كده وحاطط بقه عليه وبيتكلم فيكبره بس يسمع مجموعة جنب بعضها، بالتأكيد ده انتوا عارفينه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الصور، ده اسمه القرن، ده اسمه الناقور. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ قال الصور قرن ينفخ فيه. ده رواه الترمذي وابو داود وصححه الالباني في السلسلة، والذي عليه اهل السنة والجماعة. أن الصور بوق ينفخ فيه. ومن العلماء من قال المراد بالصور النفخ في الصور التي هي الأبداء في صور الأشخاص, يعني الأبدان الناس, لكن ده كلام مش مقبول صراحة. ليه؟ لأن عندي نص, أنا عندي نص. النص إيه؟ النبي قال الصور قرن, يبقى خلاص الصور قرن, يصل النفخ إلى الصور وهي الأجساد. قال ابن عثيمين في شرح العقيدة الوسطي, اسمعوا الكلام الشيخ, قال ثم ينفخ مرة أخرى فتتطاير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل فيها. طيب, يبقى ده الصور, احنا عرفنا تعريف الصور اللي هو قرن ينفخ فيه. نجي للنقطة الثانية, من النافخ؟ من الذي ينفخ في الصور؟ ابن حجر قال اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام, ونقل فيه الحليمي الإجماع. الله, هو ما فيش نص واضح إن إسرافيل هو الموكل بالصور؟ ده كلام علماء, يعني إذا ما فيش فيها نص, بس ده إجماع. الحليمي يقول هذا إجماع. قال القرطبي في التفسير والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام. إسرافيل مستعد دائما على فكرة, مستعد للنفخ في الصور منذ أن خلقه الله جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديث رواه الحاكم صحيح الألباني في السلسلة من حديث أبي هريرة, يقول إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. سبحانك يا ربي. أقول لكم نص ده تاني, لأن يعني أنا ظني أن الكثير منكم ما سمعوش قبل كده. حديث رواه الحاكم وصحيح الألباني في السلسلة رقم 1078 من حديث أبي هريرة, يقول صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور, طرف يعني العين, نقول الطرف يعني العين, إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد, قاعد باصص بعينيه, ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه, يعني مجرد بس ما يحصل الامر يقوم على طول ينفذ امر الله عز وجل, ودي وظيفته منذ خلق, كأن عينيه كوكبان دريان. حديث بقى مشهور, ابن المبارك في الزهد, الترمذي, ابو نعيم في الحلية, ابو يعلى, ابن حبان الحاكم الالباني في السلسلة, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث طبعا ابي سعيد الخدري, كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ. سبحان الله. فأول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة قال الناس فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل, على الله ربنا توكلنا. ها, مين بيقولها يا جماعة؟ هم بيقولون طب نقول ايه, نعمل ايه يعني, كأن فأنهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله ربنا توكلنا, واحنا نقول برضو حسبنا الله ونعم الوكيل على الله ربنا توكلنا. يبقى ده قلنا جاوبنا ما معنى الصور القرن ينفخ فيه. طيب, من الموكل بالنفخ في الصور؟ الاجماع على انه إسرافيل. معنى كأن اقول كلمة الاجماع على انه إسرافيل معناه ان مفيش نص واضح. طيب, نيجي للنقطة الثانية, كم مرة ينفخ فيه؟ دي الجزئية رقم كام يا جماعة؟ رقم ثلاثة. عايز يعني يا ريت لو في الشاشة الرئيسية اللي انتوا كاتبين عليها سلسلة الإيمان دي الآخر تكتبوا الأرض دي، تكتبوا واحد يعني مثلا العنوان، عنوان الحلقة مثلا الرئيسي النفخ في الصور، واحد معنى الصور، اتنين يبقى كده هيكل هيكل عام زي ما انا بقول يتكتب عشان بس تركز، معنى الصور، اتنين من ينفخ في الصور، تلاتة كم مرة ينفخ في الصور. يلا كده الناس اللي في اللي بيديروا الحلقة دي او الدرس ده يكتبوا الحاجات دي، كم مرة ينفخ في الصور، ينفخ في الصور، خدوا بالكم لان ده كلام مهم، ينفخ اسرافيل في الصور مرتين، وهذا الكلام ارجحه القرطبي في التذكرة وابن حجر في الفتح وغيرهما. نشوف بقى النفخة الاولى وبعدين النفخة التانية ونشوف ايه الموضوع. النفخة الاولى هي نفخة الصعق ونفخة الفزع، يصعق على اثرها كل من في السماوات والارض من ملائكة وجن وانس الا من شاء الله. ماشي يا جماعة؟ يبقى نفخة يصعق على اثرها، الكل يصعق كأنه مات، كل من في السماوات والارض من ملائكة وجن وانس الا من شاء الله. قال الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة دي خدوا بالكم وركزوا معايا، سماها القرآن صيحة، سماها، قال الله عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة، صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. صيحة واحدة يعني النفخة الأولى التي فيها هلاك الكل، ما ينظرون يعني ما ينتظرون، ما ينتظرون. اخوان ابو جهل في الدين انتوا مستنيين ايه؟ ماذا ينتظرون؟ ما ينظرون يعني ما ينتظرون الا صيحة واحدة، نفخة واحدة هي النفخة الاولى التي بها يهلكون، تأخذهم وهم يخصمون، يختصمون في اسواقهم وحوائجهم، زي ما قلت من شوية الناس مسكين مسكين الثوب الساعة تقوم على كده، واحد رافع اللقمة لفمه ليأكلها، تأتي النفخة فتحول بينه وبين هذا الطعام. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا إلى أهلهم يرجعون يعني من أسواقهم. وقال الله عز وجل أيضا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. سبحان الله. وسماها القرآن أيضا الراجفة، ركزوا هنا عشان نفهم التفسير معنا، يعني انتوا استفدتوا دلوقتي تفسير الصيحة ان هي النفخة، نفخة الهلاء الاهلاك، والنفخة الاولى دي ربنا عز وجل سماها ايضا الراجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ما هي الراجفة؟ الراجفة النفخة الاولى. طيب ده في القرآن، طب في السنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا. أصغى ليتا يعني أصغى يعني أمال، ليتا يعني صفحة عنقه. لو احنا في فيديو دلوقتي ولا حاجة كنت وريت حضراتكم يعني يميل رأسه كده، يميل رأسه فتظهر صفحة عنق. بيميل رأسه ليه؟ عشان يسمع، عشان يسمع الموضوع. إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، فأول من يسمعه أول حد، يعني دليل ان مش كله يسمع في نفس التوقيت. فأول من يسمعه رجل ينوط حوض إبله، يعني يطين حوض الإبل ويصلح حوض الإبل. مش ملاحظين حاجة؟ مش ملاحظين ان القيامة هتقوم والحضارات بتاعتنا دي يعني مش، يعني مش موجودة؟ يعني سبحان الله، يعني ايه بالواحد إبل يعني سبحان الله. زي برضو زي ما نشوف ان شاء الله بإذن الله ان المعركة الملحمة الكبرى بعد ما المسلمين ينتصروا يعلقون سيوفهم بغصن الزيتون، فيخرج الدجال يجي لهم بقى الصارخ يقول لهم ان الدجال قد خلفكم في اهليكم. فده ايه؟ غصن الزيتون يتعلق في السيف، يعني حرب بالسيف مش بالقنابل ولا بال، ده الكلام ده اللي جاي مش يعني المفروض متوقع ان تطير اكتر، لا ده الحضارات دي كلها ستزول. قال: ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل، اي الندى او الظل، فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظروا. خلاص يا جماعة، وانا قلت لما قلت لكم ان الحضارات دي هتزول، ما هو يعني 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 في حدث حوادث ضخمة هتحصل لتنقلب الموازين، في حوادث ضخمة هتحصل لتنقلب الموازين، لان في تمكين جاي، يعني جاي مفيش كلام. طب احنا في الواقع اللي احنا عايشينه ده التمكين يجي ازاي؟ ده احنا تحس العالم كأنه في قبضة اعداء الاسلام، يعني هم المتحكمين في كل حاجة. ما هو هيحصل احداث ضخمة تغير الموازين. طيب عايزين نعرف قبل ما نشوف، احنا لسه في النفخة الاولى، عايزين نعرف ما معنى الصعق. ما معنى الصعق؟ انا قلت لكم مرة حاجة شبيهة بالموت، وبعدين رجعت لقيت تفسير فيها ان هي الهلاك، تمام. طب نشوف بقى كبحث بقى في معنى الصعق. في قولين، القول الاول الصعق الموت، الصعق الموت، وعلى هذا فالاموات لا يقع عليهم ذلك. ليه؟ لان ربنا عز وجل قال: لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، ولا يصيب ذلك الا الاحياء فقط الا من شاء الله. خلاص. طيب القول الثاني الغشي، الغشي الغشي يعني واحد سرق انما عليه، يعني الغشي، وعليه فالارواح تصعق ولا تكون داخلة فيما استثنى الله تبارك وتعالى. فان الانسان قد يسمع ويرى ما يفزعه فيصعق، زي ما كما وقع عند موسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه وخر موسى صاعقا. خلاص. اذا هذه النفخة، خلاصة الكلام وعايزكم تركزوا معايا يا جماعة، هذه النفخة، النفخة الاولى، يموت فيها كل من كان حيا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله جل جلاله. وهذا قول من؟ قول ابن حجر، يعني مش استنباط كده من النصوص انا بستنبطه، لا ده قول الامام ابن حجر رحمه الله. يبقى النفخة الاولى نفخة ايه؟ الصعق. طب بالنسبة لنا احنا الاحياء هنموت نفخة الصعق؟ يعني احنا طبعا نعوذ بالله ان احنا نكون عايشين في زمن من نفخة الصور، ان القيامة تقوم على شرار الخلق يعني ندعو الله أن يرزقنا إياكم صدق الإيمان. دي النفخة الأولى. النفخة الثانية نفخة البعث والإحياء. نفخة البعث والإحياء يبعث الله تبارك وتعالى بها الخلائق كلها من إنسها وجنها وحيواناتها وطيورها وغير ذلك. وأول من يبعث من؟ ها؟ اكتبوا لي الإجابة. من أول من يبعث؟ ها؟ أقول أنا أول من يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه. النفخة الأولى كانت الصعق الموت. النفخة الثانية البعث والإحياء الأدلة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينظرون شخصت الأبصار ينظرون ماذا يفعل الله عز وجل بهم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث جمع جبث وهو القبر. ينسلون يخرجون سراعا. يقال نسل ينسل وينسل إذا أسرع في مشيته. يخرجون إيه؟ سراعا. يقول الله عز وجل يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. زي ما قلت لكم احنا بنستفيد تفسير الآيات. نصب يعني المراد علم، والعلم هذا حجر محطوط ليكون علامة، زي ما احنا بنقول مثلا ايه يافطة محطوطة كده يعني على عمود مثلا، دي اسمها علامة او نصب. طيب يوفضون اي يقصدون علامة. فكذا ما يكون مثلا فيه الناس راحة بتحج او بتعمل عمرة، الراجل مندوب الشركة ماسك اللافتة بتاعت الشركة كده ماشي ورفيعها فوق عشان كل الناس تتجمع حوالين كأنهم الى نصب يوفضون. ده النصب، والناس يوفضون يعني يقصدون رحيم على العلامة دي. قال الله عز وجل ايضا يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. مهطعين يعني مسرعين، بس مش مسرعين بس، ها؟ مسرعين مادي أعناقهم، يعني شايفين الموقف وشدته عليهم. مهطعين إلى الداع مسرعين مادي أعناقهم، ومدى حرصهم على ان هم بسرعة يوصلوا. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين الى الداع. وهذا طبعا مع السرعة يدل عليه ايضا قول الله عز وجل يوم تشقق الارض عنهم سراعا فيبعثون من الارض فيخرجون من قبورهم مسرعين في سيرهم الى وجهة ما يعرفونها، مذهولون مادون اعناقهم شاخصون بابصارهم فزعون خائفون. سماها القرآن ايضا الرادفة، يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. كل ده يا جماعة في العنصر التالي اللي هو كم مرة ينفخ فيه. احنا العنصر الاول ما هو الصور، الثاني من النافخ في الصور، العنصر الثالث كم مرة ينفخ في الصور. تمام. سماها القرآن أيضا الصيحة،
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
فإذا هم جميع لدينا محضرون يبقى صيحة نفخة إيه؟ البعث.
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج،
أي الخروج من القبور. وسماها القرآن أيضا الزجرة، الزجرة. قال الله
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
الساهرة اللي هو وجه الأرض، الساهرة يعني وجه الأرض والفناء الواسعة. قال
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون.
وسماها القرآن أيضا الدعوة. قال الله
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون.
وقال الله أيضا
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده.
فرق كبير يا جماعة بين إنسان يقرأ الآيات دي هو فاهم إن دي النفخ في الصور، وبين إنسان مش عارف دي إيه، يعني إيه يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. تفسيرها نفخة الإحياء. يبقى دلوقتي النفخة الأولى من أسمائها إيه؟ ها؟ من أسمائها القرآن سماها إيه؟ سماها الصيحة، وسماها الراجفة، تمام؟ طب الثانية سماها إيه كمان؟ سماها أيضا الرادفة. وإيه الرادفة وإيه كمان؟ والصيح برضو والزجرة والدعوة. دي أسماء النفخة الثانية. كم بين النفختين؟ ده مهم جدا. كم بين النفختين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودايما انا الوقت بيعدي معاكم معرفش بقى هل في متسع، انا عايز بس كمان يعني خمس دقايق مثلا، خمس دقايق واقول بس كان بين النفختين وبعد كده ممكن اسيبكم. طيب كم بين النفختين؟ قال رسول الله ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما، لأن راوي الحديث ده أبو هريرة. قال أبيت، أبيت يعني امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي علم، ما عنديش نص. قالوا 40 شهرا، قال أبيت. قال 40 سنة، قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، حبيت البقوليات، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، آخر عظماية في العصعص. ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وهذا الحديث يؤكد ما قلته لكم ان النفخ مرتين، ان النفخ مرتين. واخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا ثم يقوم ملك الصور بين السماء والارض فينفخ فيه، والصور قرن فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الارض الا مات الا من شاء ربه، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله ان يكون، فليس في بني ادم خلق إلا في الأرض منه شيء. يبقى بين النفختين إيه؟ 40 سنة. وهناك قولان آخران في عدد مرات النفخ. يعني أنا برضو عشان الأمانة إن مش هو ده صحيح القول الراجح إنه ما نفخ فيه، إنما فيه قول آخر يقول إنه هما ثلاث نفخات، وفي قول ثالث يقول إنه هما أربع نفخات. واخدين بالكم؟ ثلاث نفخات قالوا فزع وصعق وبعث، أربع نفخات إماتة وإحياء للحساب وبعدين فزع وصعق وبعدين إفاقة. يعني كلام كتير، أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. إن شاء الله نكمل ما تبقى في مسألة النفخ في الصور في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. أدعو ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لو عندكم وقت يا جماعة، احنا ممكن ان من زمان ما تلقتش اسئلة، فده امر متروك ليكم. يعني لو في وقت ممكن نتلقى بعض الاسئلة ان شاء الله سبحانه وتعالى. بس خمس دقايق بس، يعني مش بالنسبة لشعبان احنا خلاص، يعني اللهم بلغنا رمضان احنا على اعتاب. اهم عمل في شعبان هو الصيام، وانا بقوله شعبان ده الشهر التحضير قبل رمضان، يعني بنحضر لرمضان في شهر شعبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل، تقول عائشة كان يصوم شعبان الا قليلا، كان يصوم شعبان الا قليلا، يعني ممكن يوم يومين مثلا نسيبهم في شعبان، انما كان بيصوم شعبان كله صلى الله عليه وسلم. واذكر الاخوة والاخوات بان شعبان ده شهر رفع الاعمال الى الله. فالانسان لما يكون مثلا قريب من الله سبحانه وتعالى يرجى من ربنا عز وجل يتجاوز عنه، قد الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عنه وعنكم. بالنسبة لي عمل العمل بيرفع، بس مسألة المغفرة يغفر في ليلة نصف من شعبان، يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، يقول أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح. ده شرط، انما الاعمال بترفع، يعني ما فيش عرف الاعمال بمسألة عامة على الكل، انما بس المغفرة متعلقة بايه؟ متعلقة بالشحناء، لو فيه شحناء ما فيش مغفرة. بالنسبة لعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أذكر في ذلك نص، إنما اللي يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكل الله عز وجل ملكا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيبلغه السلام من أمته، أي واحد يصلي على النبي في أي حتة وفي أي وقت بيبلغ النبي عليه الصلاة والسلام السلامة من هذا الشخص. طيب احنا كده ان شاء الله سبحانه وتعالى، يعني مش عارف ليه عندي احساس بكسل كده عندكم النهاردة، فانا اكتفي بهذا القدر وادعو الله سبحانه وتعالى ان يعني يرزقنا واياكم العلم النافع والسداد والرشاد. استودعكم الله الى اللقاء المقبل في الاسبوع القادم ان احيانا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.